قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم الثرية، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. ورحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي القتلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله وحيا الله الأخوة والشاهدين.
حيا الله الشيخ الكريم وحياكم الله إلى ما كنتم وحيثما حللتم، أرحب بكم وأشكر لكم بعد هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. الحديث مع شيخنا الجليل متصل حول أحكام البيوع، توقفنا في ربما حلقتين سابقتين عن تعامل من التعاملات الإسلامية السلم، وذكرتم شيئا من ما يمكن أن يقال فيه كمقدمة لهذا الموضوع. هل من الماحة يسيرة نعيد شيئا مما ذكرناه ثم ندلف إلى ما نحن بصدد الحديث عنها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبقا تكلمنا عن حقيقة السلم وأن معناه أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وذكرنا له أمثلة منها مثلا أن يعطي رجل آخر 10,000 على أن يسلم له في 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، فهذا يسمى سلما، وقد أقرته الشريعة الإسلامية، كان موجودا قبل الإسلام وأقره الإسلام، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. السلام في الحقيقة نوع من البيع، وهو بيع معدوم وفيه جهالة وغرر، إلا أن الجهالة والغرر تعتبر يسيرة، ثم أيضا الحاجة قائمة إليه، وما كانت الحاجة قائمة إليه فإن الشريعة لا تمنع منه، ولهذا أجمع العلماء على جوازه. وذكرنا أيضا بعض شروط صحة السلام، فذكرنا الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، فإذا كان مما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلام فيه، وأشرت أيضا في الحلقة السابقة إلى أن كثيرا من الأشياء في الوقت الحاضر يمكن ضبط صفاتها بسبب التقدم التقني في الوقت الحاضر. والشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، وذلك بذكر جنسه ونوعه وكذلك حداثته و قدره ونحو ذلك مما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. والشرط الثالث أيضا أشرنا له، وهو ذكر قدر المسلم فيه، القول عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ذكر قدره. وننتقل بعد ذلك لاستكمال بقية الشروط. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا بد أن يكون هناك أجل حتى يصدق عليه أنه سلم. ففي مثالنا السابق عندما ينقده 10,000 على أن يسلم له في 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، فلا بد من أن يكون هناك وقت حتى يكون سلما، أما لو كان حالا فإنه لا يكون سلما. والشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا وقت حلوله، ويمثل الفقهاء لذلك يقولون كأن يسلف في التمر في الصيف أو العنب في الصيف، ولا يصح أن يسلم في التمر في الشتاء، لأن العادة أن التمر إنما يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء، وهكذا العنب إنما يطيب وينضج في الصيف. الشرط السادس وهو في الواقع من أهم الشروط وهو من أبرزها، وهو الذي يحصل الإخلال به في التطبيقات المعاصرة أو في كثير من التطبيقات المعاصرة. ليس يعني هناك كثير تطبيقات يعني متزمة بهذا، لكن ربما هو أكثر الشروط التي يحصل الإخلال بها في بعض التطبيقات المعاصرة، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد. ومعنى ذلك أنه عندما يريد أن يسلم له في تمر لا بد أن ينقد الثمن مباشرة، ينقد رأس المال. في مثالنا السابق ينقد 10,000، فكونه مثلا يعطيه جزءا منها، يعطيه جزءا من الثمن ويقول الباقي فيما بعد، هذا لا يجوز، لأن حينئذ يكون من قبيل بيع الدين بالدين. وهذا سأرجع الحديث عنه عند كلام عن التطبيقات المعاصرة. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، وأشرنا له عندما تكلمنا عن شرح التعريف، لكن العلماء ينصون على اعتباره شرطا، فلا يصح أن يكون السلم في شيء معين. فلو قال أسلم لك في حديقة كذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد تثمر الأشجار، قد ما تثمر. إذا قال في تمر حديقة كذا قد تثمر تلك النخيل وقد لا تثمر، فيكون حينئذ فيه غرض وجهالة. لكن عندما يسلم له في شيء موصوف في الذمة، 100 كيلو تمر من نوع كذا، هو يأتي بهذه 100 كيلو تمر من مزرعته، مزرعة جاره، يشتريها من السوق، المهم يأتي بها، يأتي ب100 كيلو تمر هذه الموصوف من نوع كذا قدر كذا، فهي موصوفة في الذمة. لا بد أن حتى يصح السلام أن يكون في موصوف في الذمة، ولا يصح أن يكون في شيء معين. هذه هي أبرز شروط صحة السلام.
أحسن الله إليكم. هذه الشروط صحة الفضيلة يعني فيها نوع تفصيل، وقد أيضا ربما لا ينتبه إليها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة. هل من أمثلة تبين هذه الشروط أو هذه التعامل من التعاملات الإسلامية السلم الذي نعم. جاء النص عليه، وجاء أيضا استخدامه في ربما في كثير من المعاملات المصرفية الحديثة؟
نعم، في الوقت الحاضر المصارف المحافظة، والحقيقة هي أسميها المحافظة لا أسميها إسلامية، لأن تسمية المصارف إسلامية كون ننسبها للإسلام عندي تحفظ على هذا التعبير. يعني إذا قلت مصارف
الإسلام دائما فيها تحفظ.
أي نعم،
يقال محافظة.
إذا قلت نعم مثلا قنوات إسلامية أو مصارف إسلامية،
كأن
هذه تمثل الإسلام.
صحيح.
قد يكون عندها مخالفات، قد يكون عندها تجاوزات، قد يكون. ولذلك ينبغي يعني في نظري أن يكون التعبير بغير كلمة الإسلامية احترازا من هذا، لأنه إذا قلنا مصارف إسلامية ربما يكون بعضها عندها بعض التجاوزات وتنسب للإسلام، والإسلام منها براء. فلذلك لو قلنا يعني المصارف مثلا المحافظة مثلا. طيب. أو نحو ذلك، فيوجد لدى هذه المصارف تطبيقات للسلام، ومن أبرز ذلك تطبيقات السلام في عقود التوريد. عقود التوريد الحقيقة التي يمارسها التجار فيها إشكالية. عندما يتفق صاحب المحل مع المورد على استيراد سلعة معينة، فإن عقد معه عقد شراء، اشترى منه مثلا هذه السلعة وسلم له جزء من الثمن، المورد باع ما لا يملك، لأن المورد لم يملك السلعة التي يراد توريدها، فيكون باع ما لا يملك. إن يعني ما هو الحل إذن؟ الحل إما أن يسلك معه السلم، فنقول لصاحب المحل انقد ثمن هذه السلعة المراد توريدها، انقدها لهذا المورد. إذا كانت مثلا قيمة هذه السلعة 50,000، انقد لها الآن 50,000 على أن يورد لك سلعة بمواصفات معينة، مواصفات كذا وكذا وكذا، يوردها لك في شهر كذا مثلا، فهذا يصح أن يكون سلما. لكن الإشكال أن كثيرا من أصحاب المحلات يقول أنا لا ليس عندي استعداد أن أنقد له الثمن كاملا مقدما، فيقول أنا أريد الآن أن أعطيه عربون أو أعطيه جزء من الثمن، أما أن أنقد لك كامل الثمن أنا ما عندي استعداد لهذا. هنا يقع في إشكالية. إذا كانت السلعة مما يستصنع فيمكن أن ينقد له جزء من الثمن ويعتبر عقد استصناع، وعقد استصناع لا يشترط أن يسلم رأس المال فيه كامل في مجلس العقد، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. إذا كانت السلعة ليست مما يستصنع وصاحب المحل ليس عنده استعداد أن ينقد كامل الثمن، وما هو الحل إذن؟ ما هو الحل؟ إن تعاقد مع المورد مباشرة يكون المورد قد باع ما لا يملك. ولهذا فالحل في مثل ذلك أن نقول إما أن يطبق صيغة السلم، إن لم يرد تطبيق صيغة السلم فلا يجوز له أن يعقد معه مباشرة، وإنما هناك أيضا خيار يمكن أن يلجأ له مع المورد، وهو أن يعد المورد يعيده بأنه إن اشترى له هذه السلعة بهذه المواصفات سوف يشتريها منه على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. فعندنا الآن أربعة أمور: عندنا الشراء مباشرة، أن يشتري صاحب المحل من المورد مباشرة، وعندنا السلم والاستصناع والوعد. أما الشراء مباشرة فيشترط أن المورد يملك السلعة التي يراد توريدها، وهذا لا يتأتى في كثير من الأحيان. أما السلم فيشترط أن ينقد صاحب المحل للمورد الثمن مقدما كاملا، وهذا لا يرغب فيه كثير من أصحاب المحلات. الاستصناع إذن هو أحد الحلول، لكن الاستصناع الإشكال فيه لابد أن تكون السلعة مما يستصنع، وكثير مما يستورد ليس مما يستصنع، وإنما هو
جاهز.
نعم، هو جاهز وقد يعني فرغ من صناعته. الحل الرابع في الحقيقة هو الذي يمكن أن يلجأ إليه في مثل هذا، وهو أن يكون ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد.
أحسن الله عليكم. هذا إجمال ما يمكن أن يقال صاحب الفضيلة. مشاهدين الكرام، وقفة يسيرة مع اتصالات.
طيب.
هذه الكريمة أم عبد الرحمن أختنا من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. أنا حجيت أنا والوالدة هذا العام.
أيوة.
ورمينا الجمرة يوم التشريق الأول، جمرة العقبة، بعدين رمينا الجمرة يوم التشريق الأول، بعدين الساعة 2 صباحا صباح يوم التشريق الثاني.
أيوة.
تصنع بنية طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم. كنا متحركين يعني كنا متعجلين خلاص. و
يوم 12 رميته ولا ما رميته؟
انا رميت جمرة العقبة خلاص.
ايوه.
بعدين رمينا الجمرة يوم التشريق الاول.
طيب. ايوه.
وبعدين في نفس يوم التشريق الثاني.
ايوه.
الساعة 2 صباحا.
ايوه.
طفنا طواف الإفاضة، بنية الإفاضة والوداع خلاص.
ورميت
بعدين انا بعدين رميت جمرة اليوم الثاني عني وعن الوالدة
بعد الطواف.
بعد الطواف.
أيوة. يعني طوافكم عليه
شكرا. يعني كان
أختي أم عبد الرحمن.
نعم.
أختي أم عبد الرحمن.
نعم.
حتى يعني نستبين والشيخ أيضا يستبين. طوافكم للوداع والإفاضة جميعا كان الساعة الثانية من بعد منتصف ليل الحادي عشر.
أيوة. الساعة الثانية صباحا بعد.
هل من سؤال آخر أختي الكريمة؟
طيب الرمي كان بعد الطواف.
الرمي بعد الطواف. ايوه. طيب. الرمي بعد الطواف، بس انا رميت عن الوالده يعني هي ما رمت يعني هي. طيب. اخر شيء عملته الطواف.
متى رميتوا؟
انا رمينا قبل الفجر اليوم الثاني في منتصف النهار، وكان مفروض الحمله تتحرك في نفس اليوم بس اتاخروا الى بعد الساعه الثامنه. يعني
الرمي في اليوم الاخير متى كان؟
لا يعني احنا كنا متعجلين اتحركنا في نفس اليوم.
طيب متى كان؟ باليوم 12.
اليوم الثاني. اليوم الثاني من التشريق.
كان الفجر كان الرمي؟
لا ما كان الفجر، كان منتصف النهار.
منتصف النهار يعني الظهر؟
ايوه الظهر.
طيب
شكرا لك يا ام عبد الرحمن. معي ايضا ابو رامي من السعوديه، تفضل ابا رامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت اسمعني لو سمحت.
تفضل. الأول
السؤال الأول بس عن التورق بالأسهم.
أيوة.
التورق بالأسهم ما حكمه؟
ثاني.
الثاني صلاة النافلة.
أيوة.
يقرأ فيها التشهد كامل ولا يكفي التشهد الأول؟
النافلة ركعتان؟
اي ركعتان.
التشهد يقرأ، هل يقرأ التشهد الكامل او منتصف هكذا؟
او يكفي التشهد الاول.
طيب شكرا لك. معنا متصل، معي الاخت الكريمة سلمى من تونس، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
ام سلمى تفضلي.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أكلم مع الشيخ.
يسمعك يا شيخ.
أرجوك يا شيخ، لدي مشكلة أرجو أن تفتيني فيها.
نعم.
أنا متزوجة منذ سنة ولدي ابنة وعمري 22 سنة، ولكن تعرضت للاعتداء وأنا عمري 9 سنوات، ولكني لم أخبر زوجي بذلك، وأنا أشعر بالذنب الآن، هل علي إخباره أو لا؟
لكن لم يحصل حمل.
لا لا، لم يحصل لا حمل ولا ولا ذهاب للعذرية ولا شيء.
طيب
طيب، شكرا لك يا أختي أم سلمة، شكرا للإخوة الكرام. نعود صلى الله عليه إلى موضوع السلام. أنا أريد أن ذكرتم من ضمن الحلول أن يكون يدفع هذا الذي يريد البضاعة أو ما يشتريه يدفع شيئا من الثمن ويعتبره استثناء. أنا أودي صراحة ضيلة الحديث الاستثناء سيكون مستقبلا، لكن مثال وإشارة يسيرة حتى أيضا نفتح أو نزيل الوهم ونبين معنى الاستثناء.
الاستثناء يكون في بضاعة تستثنع، يعني
مثل الثوب مثلا.
نعم مصير. الثوب ممكن يصدق عليه الاستثناء، المقاولة عقود المقاولات ممكن يصدق عليه الاستثناء. كيف يعني الثوب يصدق عليه الاستثناء؟ يعني مثلا عندما يذهب الإنسان الخياط ويطلب منه أن يخيط له ثوبا ويكون القماش من الخياط والثوب من الخياط، فيكون هذا استثناء. هنا يجوز على القول الراجح يجوز أن يعطي جزء من الثمن ويعطي بقية الثمن إذا أتم خياطة الثوب. كذلك أيضا في عقود المقاولات عموما،
يعني هو كلمة الاستثناء عفوا مأخوذة من الصناعة.
من الصناعة نعم،
يعني لشيء يصنع.
لشيء يصنع، هو في الحقيقة عند الجمهور أنها نوع من السلم ويمنعون منه، الحنابلة والمالكية والشافعية يمنعون منه، ولكن مذهب الحنفية هو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان، ويشبه أن يكون إجماعا عمليا ولا يسع الناس إلا القول بجواز الاستصناع، ولعل سنلقي الضوء عليه إن شاء الله تفصيل أكثر في حلقة قادمة.
هو نعم. شيء من التشويق الإخوة نعم. المشاهدين
نعم.
السؤال الأخير عن الطريقة الرابعة التي ذكرتمها، الوعد، هل يكون هذا الوعد ملزم؟
هذا الوعد إذا كان ملزما من الطرفين فهو في الحقيقة عقد، لأن الوعد الملزم من الطرفين عقد لا يختلف عن العقد. لكن إذا كان ملزما من طرف واحد دون الآخر هو محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب أنه لا بأس به إذا كان ملزما من طرف واحد دون الطرف الآخر، لأنه إذا كان ملزما من طرف واحد ليس عقدا وإنما التزام من أحد الطرفين. هذا الذي يظهر أنه لا بأس به إذا كان من طرف واحد. المهم أن لا يكون عقدا، لأنه إذا كان عقدا يكون المورد قد باع ما لا يملك. نعم
أحسن عليكم، شكرا الله. ونعود إلى أسئلة السائلين والسائلات. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: حججت العام الماضي القريب، رمينا جمرة عقبة أنا ووالدتي، والحادي عشر أيضا رميته أنا ووالدتي. في الحادي عشر ليلا بعد منتصف الليل عند الثانية طفت أنا ووالدتي طواف إفاضة ووداع، ثم ذهبت في منتصف النهار اليوم الثاني عشر يبدو بعد الزوال حتى، ورمت عنها وعن والدتها، هم قدموا الطواف الوداع عفوا عن قبل الرمي، ما الحكم؟
قد أخطأوا في تقديم طواف الوداع على الرمي، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر أعمال الحاج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فلابد أن يكون طواف الوداع آخر أعمال الحاج، فإن لم يكن آخر أعمال الحاج لم يصبح طواف وداع. فهو الطواف الذي طافوه هو طواف إفاضة، لكنه لا يصح أن يكون وداعا.
طواف إفاضة هو طواف الحج هو نفسه.
إيه نعم، هو طواف الإفاضة هو طواف الزيارة، طواف الحج وهو ركن من أركان الحج. ورميهم أيضا صحيح، كان الرمي بعد يعني بعد الظهر بعد الزوال هو صحيح عند جميع العلماء. بقي الإشكال عندهم في طواف الوداع، فحيث إنهم لم يطوفوا طواف الوداع، وطوافهم الأول قلنا لا يصح أن يكون وداعا، فعلى كل واحد منهم دم يذبحه في الحرم ويزعه على فقراء الحرم.
صحيح.
ويمكن للأخت ومن كان معها أن يوكلوا من يذبح عنهم هذا الدم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم وتبرى ذمتهم بهذا. وكان ينبغي الحقيقة كان ينبغي لهم أن يسألوا. هذه من المسائل الظاهرة في الحج، ليست يعني من المسائل المشكلة، المسائل الواضحة والظاهرة. والمفتون في الحج كثر، العلماء كثر، هذا يعتبر حقيقة نوع تفريط منهم. فلكن ما دام أن هذا قد حصل فعلى كل واحد منهم أن يذبح دمه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم أو يوكل من يذبح عنه هذا الدم.
أصليكم جهود الحكومة الحرم خادم الحرمين الشريفين في الحج معلومة، الكشكات التي توزعت، الهواتف التي ثبتت في بعض أروقة المسجد الحرام، كلها مجرد أن ترفع الهاتف يعني تجد من يجيب بغض النظر عن هذا وهذا وذاك. صلى الله عليه وسلم ترد لفظة في كلام الفقهاء أن هذا جاهل ويعذر بجهله، ألا يمكن أن يقال في هذه الحالة أنهم جهلة أو يجهلون هذا الحكم ولهذا يعذرون بجهله؟
ما أحسنت، هذا سؤال جيد. الجهل إنما يعذر به في ارتكاب المحظور ولا يعذر به في ترك المأمور، هذه قاعدة ذكرها أهل العلم ونصوا عليها. ولذلك يعني هذه القاعدة مضطردة، يعني لو أخذنا مثلا الصلاة، من صلى بغير وضوء ناسيا هل نعذره بالنسيان أو الجهل؟ لا نعذره، وإنما نقول له اذهب وتوضأ وصلي. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة ولم يعذره بالجهل. كذلك مثلا في الصيام أيضا، من ترك مأمورا لا يعذر، من ترك تبيت النية من الليل لا يعذر لا بالجهل ولا بالنسيان. لو كان لا يعلم أن غدا رمضان لا يعذر، يلزم بالقضاء. لكن إذا كان من باب ارتكاب المحظور فإنه يعذر، فمن صلى على لباسه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، من أكل أو شرب ناسيا صلاته صحيحة. إذا أتينا للحج كذلك أيضا هو من هذا الباب. فالأخت مثلا طافت طواف الوداع قبل الرمي، طواف الوداع من باب المأمور، وحينئذ لا تعذر بالجهل في هذا وإنما عليها دم. لكن لو أنها لبست النقاب جاهلة أو ناسية وهي محرمة قلنا ليس عليها شيء، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. فهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه المسلم بالجهل ولا بالنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان.
أحسن الله إليكم. أبو رامي من السعودية له سؤالان، سؤاله الأول عن التورق بالأسهم، ما الحكم الشرعي له أو الصورة الشرعية؟
التورق بالأسهم جائز بشرط أن تكون الأسهم في شركات مباحة، بل إن التورق بالأسهم بأسهم الشركات المباحة هو من أفضل أنواع التورق، وذلك لأن التملك فيه واضح وكذلك القبض فيه واضح.
عفوا، التورق ما المراد بهذه اللفظة؟
التورق المقصود به أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا لأجل يستفيد من السيولة النقدية. فهذا التورق يسمى مسألة التورق والتورق المصرفي،
يعني يطلب المال هو الذي فعل هذا
الذي نعم يريد سيولة.
سيولة
نعم، فيشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث وليس على من اشتراها منه، لو كان على من اشتراها منه كان بيعينها محرم، لكن على طرف ثالث نقدا، وهذا لا بأس به من حيث الأصل.
طلب المال
غرضه، نعم طلب المال غرضه السيولة. والتورق في أصله جائز ولا بأس به،
الحمد لله.
والتورق في الأسهم إذا كان في أسهم شركات مباحة فلا بأس به، صورة ذلك أن يطلب من المصرف يقول اشتروا لي أسهم شركات معينة مباحة من الشركات المباحة، فيشترون له هذه الأسهم وتدخل في محفظة البنك، ثم البنك يبيعها عليه بثمن مؤجل فتدخل في محفظته هو العميل، ثم يبيعها هو أو يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث نقدا، فيحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته للبنك ثمن تلك الأسهم التي باعها البنك بثمن المؤجل. هذه الصورة لا بأس بها، بل كما ذكرت هي من أفضل أنواع التورق بشرط أن يكون ذلك في أسهم شركات مباحة.
يبدو لي العملية تتم أمام العميل، يعني
نعم، وحتى لو تمت أمام العام، حتى لو وكل المصرف في بيع، يعني التورق المنظم الذي كثير من أهل العلم والمجامع الفقهية منعت منه غير وارد في التورق المصرفي بالأسهم. التورق المصرفي بالأسهم لماذا؟ لأن المآخذ في التورق المنظم هو أن البنك يتولى كل شيء، وأحيانا يكون التملك غير واضح والقبض غير واضح والسلعة في مكانها وتباع على عشرات أو مئات الأشخاص، لكن بالنسبة للأسهم التملك واضح والقبض واضح. فعندما يشتري البنك أسهم تدخل هذه الأسهم في محفظة البنك ثم تدخل في محفظة العميل، ولذلك يعني بعد دخوله في محفظته ربما ترتفع قيمة هذه الأسهم وربما تنخفض عليه ضمانها يعني، وحينئذ فتملكها واضح وقبضها واضح. فالمحاذير التي قيلت في التورق المنظم غير واردة في التورق بالأسهم، بشرط أن تكون الأسهم أسهم شركات مباحة.
لا يمكن أن يكون هناك صورة مثلا يشتغل بها بعض المصارف وبعض حتى الموظفين فيأخذ هذه الأسهم من محفظة العميل ويضعها هكذا وضعا في أو ينقلها إلى محفظة أخرى أو غير المتصور هذا؟
لا، يعني افترض أن البنوك لها أنظمة معينة ورقابة، والآن معظم البنوك عندها هيئات شرعية، فيعني هذا نقول أنها
بعيد
هو قد يرد لكنه بعيد، لكنه بعيد. ولو ورد مثل هذا تكون ممارسة خاطئة، لا نستطيع أن نحرم يعني بسببها هذا التعامل. التعامل من أصله مباح، لكن قد ترد بعض الممارسات الخاطئة. نعم،
ويبدو لي الأسلم إن أذنتم يعني باقتراح يجول في خاطري أن يأخذ أبو رامي أو من أراد التورق ويتملك هذه الأسهم تبقى في محفظاته ثم يبيعها هو بنفسه في السوق.
نعم،
يطرحها بسعر يراه مناسب.
نعم، إذا باعها
هذه الطريقة أفضل،
أو حتى لو حتى وكل البنك ما يضر إذا أراد أن يخدمها البنك في هذا، لأن الإشكالات التي قيلت في التورق المنظم غير واردة هنا، لأن تملكها واضح وقبضها واضح. نعم.
سؤاله الثاني أبو رامي يقول صلاة النافلة التشهد فيها إذا كانت ركعتان هل يقرأ التشهد بأكمله أم يقرأ منتصفه؟
نعم، إذا كانت ركعتان فيقرأ التشهد كاملا، يأتي بالتشهد كاملا ويصلي فيها، يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو فيه في آخر التشهد، ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، فيأتي بالتشهد كاملا.
أحسن الله إليكم. أم سلمة من تونس أختنا الكريمة لديها مشكلة مع زوجها، وهذه إشكالات ترد كثيرا من أخوة وأخوات، هم حقيقة يعني تنورت مصائرهم بعد ربما حماقات إن هم أقدموا عليها أو وقعوا في شراكة بعض الناس ضعاف النفوس. هل لها أن تخبر زوجها بما حدث لها من اعتداء؟ تقول اعتداء يبدو لم يصل إلى ما يعني يخشى منه، لكن مجرد تحرش لنقل. هل من الأولى والأجدى أن يصرح الزوج زوجته وكذلك الزوجة تصرح زوجها، أو أن كل منهما يكتم وكأن شيئا لم يكن لأن من شأنه أن يغر الصدور
مثل
سبب الإشكالات؟
نعم، مثل القضية التي ذكرتها الأخت، لا شك أن المصلحة تقتضي عدم إخبار الزوج، لأن هذا أمر
مضى.
قد مضى ولم يترتب عليه حمل ولم يترتب عليه شيء، وهي أيضا قد اعتدي عليها أيضا يعني ليس باختيارها، وإخبار الزوج الحقيقة ليس فيه مصلحة هنا، بل ربما يترتب عليه مفاسد، ربما يترتب عليه مفاسد كبيرة، ولذلك فالمصلحة تقتضي ألا تخبر الزوجة بذلك. بل حتى من وقع يعني في معصية ينبغي أن يستتر بستر الله عز وجل وألا يفضح نفسه. ولهذا لما وقع ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا أتى يستشير أبي بكر رضي الله عنه، فأشار عليه أبو بكر يستتر بستر الله، ذهب إلى عمر فأشار عليه عمر يستتر بستر الله، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يعرض عنه رجاء أن يذهب ويستتر بستر الله تعالى، لكنه رضي الله عنه بسبب قوة إيمانه أصر على أن يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ولذلك فالأصل أن من ابتلي بشيء من ذلك الأصل أن يستتر بستر الله عز وجل وألا يتحدث بذلك. فنقول الأخت المصلحة لا شك أنها تقتضي أن تعرض عن هذا كله ولا تخبر الزوج بشيء من ذلك، والحمد لله.
عليكم الاتصالات تترى خاصة من خارج السعودية، أنا استوقفك صاحب الفضيلة لأجل أخذها. معي أختي الكريمة خديجة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
هل يجوز الجواز من رجل بيته مبني من الربا؟
كل عمله ربا مرة؟
لا لا، واخذ قرض
أخذ قرضا أخذ قرضا ربوي أو أخذ قرضا من بنك؟
أخذ قرض ربوي،
يعني نقود بنقود أكثر منها. طيب أختي خديجة،
نعم،
يوم أن أخذ هذا القرض عالم بالحكم،
أيوة،
طيب مو يعني قدر أنه أفتى نفسه أو أفتاه غيره وأن هذا لا بأس به مثلا؟ طيب
طيب واضح.
أختي خديجة،
نعم،
سؤال آخر؟
لا لا، شكرا.
شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة أم العنود من السعودية.
ألو،
تفضل أختي أم العنود.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
الأول
ولدي صغير عمره 6 سنين.
أيوة أيوة.
وراح مع والده للمحل وشال جوال من المحل الثاني ورحنا ما درينا، لما قال عندي قال لي يا ماما هذا الجوال جبته من المحل، أحسب أني من محل أبوه. طيب
أيوة.
وبعدين لما سألته قال لي من المحل اللي جنب حق بابا، بعدين أنا قلت رجع ما أحد رجع، كلمت أبوه ما رضي، أبوه يقول لي عادي. طيب
أيوة.
وهو اسمه جوال قيمته يمكن 100 ريال العادي.
طيب أرجعوا للمحل، أرجعوا للمحل انتهي الإشكال.
ها؟
أرجعوا للمحل الذي أخذه منه.
ايوه بس ما رضي الولد، قلت له خاف اني خوفكم من الله، وقلت له حرام وذا، بس ما رضي الولد يرجع، ما رضي حتى يخرج للان مع ابوه، يخاف من هذا الرجل. قلت له شلته قدامه، قال لي لا، انا سالته قلت له تبغى اهل الرجال، قال لي لا ما ابغى. طيب. ولدي اخذه.
طيب اختي ام العنود، لك سؤال اخر.
ايوه، السؤال الثاني، رحت يمكن قبل 16 يوم بنده،
ايوه،
وشلت كيس سكر ب 22 ريال أخذتها من العربية وانقطع، رجعنا وشلنا واحد جديد، دلحين أبغى أن أحاسب حقه، هل الحساب حقه أطرحه عند المحاسبة أو أدي نفقة إلى روح هذا صاحب بندة؟
وأنت كنت تقودين العربة أو من يقودها مثلا ارتكب؟
أيوة.
يعني أيوة. ارتكب، معليش، ارتكب بطريقة أو بأخرى يعني عملا أدى إلى فتح الكيس و...
أيوة أيوة، فتح الكيس و...
يعني بتعمد؟
لا والله ما تعمد، وعدا ما أني داري شليته مفتوح أو افتتح مما رميته لما العربية، ما أني داري. وبعدين لما معنا الوالد قال لي رجعه روح شلي واحد جديد، وبعدين ندمت ندم شديد، قلت لي يا ليتني
طيب.
شليته ودفعت الحساب. أرجو
طيب سيفصل شيخ. شكرا لك يا أم العنود. معنا متصلون، معنا الأخ الكريم أبو شيبة من موريتانيا. أبو شيبة، أبو شيمة. طيب لا بأس، نبقى حتى أريثما تجهز بعض الاتصالات. نعود صح الفضيلة إلى سؤال أم سلمى من تونس. بعض الأزواج سواء كان ذكر أو أنثى يقول ما دمت أنا في ساعة صفا مع زوجتي، أو هي تقول مع ساعة صفا مع زوجي ومصارحة، خاصة في بداية الزواج يبدأ الواحد منهم يفضي للآخر بما فعل، وربما حماقات يسيرة، يعني اتصل بفلان واتصلت بفلانة وكلمت جارنا فلانا، ثم لا تسأل بعد ذلك عن ما يمكن أن يقع في النفوس من شك وريبة. هل هذا المصارحة ينصح بها الشرع الحكيم وأيضا يوجه بها وينصح ويعني يشد اليد عليها، أو أنه يقول لا اضرب صفحا عما مضى ولا تفتش؟ بعض الناس قد يفتش ويسأل زوجته ويمارس دور المحقق.
نعم، من تاب تاب الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الإنسان إذا عمل ذنبا ثم تاب ينبغي أن يستتر بستر الله عز وجل ولا يتحدث بذلك. الشيطان الإنسان بالمرصاد، والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يستغل مثل هذه الأمور، ربما يستغل كلمة من الزوج أو من الزوجة ثم ينفخ فيها، ثم يبدأ يوسوس له الشيطان حتى يوقع بينهما. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على البحر ثم يبعث سراياه، فيأتي أحدهم فيقول عملت كذا وكذا، يقول ما عملت شيئا، ويأتي الآخر يقول عملت كذا وكذا، يقول ما عملت شيئا، حتى يأتيه الشيطان فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقبله ويقول أنت 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 أنت. وذلك لأن الشيطان الرجيم يعرف المفاسد العظيمة المترتبة على فراق الرجل امرأته، يترتب على ذلك تشتيت أسرة، يترتب على ذلك هدم كيان بيت مسلم. ولذلك فمثل هذه الأمور ينبغي أن يحترز منها الزوجان، وما حصل في الماضي وتاب الله تعالى عليهما فيه ينبغي ألا يتحدث فيه وألا يبحث هذا الموضوع، لأن الشيطان لهما بالمرصاد، وسينفخ الشيطان في هذا الأمر وسيبدأ يعني يوسوس للطرف الآخر حتى يكبر الموضوع في نفسه ويؤثر في العلاقة الزوجية بينهما.
صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى. هنا سؤال ورد من إحدى الأخوات لم تذكر اسمها، تقول قراءة القرآن بدون تحكيك الشفاة بسبب التهاب في الحلق، هل تؤجر على قراءة القرآن بهذه الطريقة؟
المهم هو تحريك اللسان. قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فالمعول عليه تحريك اللسان، وبهذا يعلم أن القراءة مع عدم تحريك اللسان لا تصح.
والصوت طيب.
بعض الناس تجد أنه يقرأ الفاتحة من غير أن يحرك لسانه، أو تجد مع المصحف يقرأ من غير تحريك اللسان، هذه الحقيقة ليست قراءة، هذا مجرد تأمل بعينه، هذا مجرد تأمل وتفكير، هذه ليست قراءة، ولذلك لا تصح الصلاة بمثل هذه القراءة ولا تبرأ بها الذمة.
والصوت طيب.
بقي الصوت. الصوت محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يجهر جهرا يسمع به نفسه، لا بد أن ينطق ويحرك شفتيه بأن يسمع نفسه بقراءته، ولكن هذا القول لا دليل عليه، ولذلك الصواب القول الآخر، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أنه لا يشترط أن يسمع نفسه وإنما يكفي تحريك لسانه، هذا هو القول الراجح. وحينئذ نقول للأخت السائلة إذا قرأت من غير أن تحرك شفتيها فلا حرج عليها وقراءتها صحيحة على القول الراجح من قولي الفقهاء.
وتحرك لسانها؟
لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، ولا ما كانت قراءة، لكن خلاف في أن أن تسمع نفسها، أن يسمع القارئ نفسه، الصحيح أنه لا يشترط.
الحمد لله. خديجة من ليبيا تسأل عن الزواج من رجل تقدم لها أو لخطبتها، سؤال عام، أخذ قرضا ربويا لبناء مسكن له أو إتمام مسكنه.
أولا يعني مسألة أخذ قرضا ربويا، بعض الناس يلتمس عليه الأمر، إذا رأى إنسانا اشترى بيتا أو بنى بيتا عن طريق البنك يظن أنه أخذ قرضا ربويا، مع أن البنوك عندها عدة صيغ، قد يكون قرضا ربويا مباشرا، قد يكون صيغة من صيغ المرابحة أو التورق، قد يكون مثلا هذا قال للبنك اشتروا لي هذا البيت وسوف أشتري منكم
بسعر مؤجل مقسط.
نعم مقسط،
وهذا لا بأس به،
هذا لا بأس به. فليس إذا كل شراء للبيت عن طريق البنك يكون حراما، قد يكون حراما وقد يكون حلالا بحسب طبيعة المعاملة، هذا أولا. فتسأل فلا بد من أن تتحقق من طبيعة شراء زوجها لهذا البيت وتعامله مع المصرف.
طيب.
ثانيا لو افترضنا أنه قد اشترى هذا البيت بقرض ربوي ثم تاب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، ولا يبقى الإنسان إذا عمل ذنبا يعير بهذا الذنب طيلة عمره ولا يزوج ولا ويتجنب من المسلمين، هذا غير صحيح، من تاب تاب الله عليه. فإذا كان قد اقترض هذا القرض الربوي ونقول المهم أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وحينئذ إذا تاب وصدق في توبته فلا بأس بأن يزوج وأن تقبل به هذه المرأة زوجا لها إذا تاب من التعاملات الربوية.
أحسن الله إليكم. أم العنود من السعودية لها سؤالان، سؤاله الأول عن ابنها الشقي يعني شاكس 6 سنوات ما شاء الله تبارك الله الله يصلحه، تقول أنه ذهب مع أبيه يبدو يبيع محل الجوالات، فيعني ذهب إلى محل المجاور وأخذ جوالا بقيمة 500 ريال، الوالد والابن يرفضان إعادة الجوال للمحل، هددتهما بينت لهما لكن لا جدوى، ما الزوجية الشرعي؟
هو لم يشكر الأخت على يعني ورعها، وحقوق العباد مبناها على المشاحة حتى وإن كان شيئا يسيرا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مالا بغير حق لقي الله عليه غضبان. أو قال: من اقتطع حق أخيه بغير حق لقي الله عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
الله
اتفق عليه، وإن كان قضيبا من أراك. فحتى الشيء اليسير إذا أخذه
سواك يعني.
نعم، قضيبا من أراك يعني عود سواك.
أوه.
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر وعيدا شديدا في مثل هذا. هذا ينبغي أن تغرس هذه المعاني في النفوس، وهي تعظيم شأن حرمات العباد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فينبغي أن تتربى النفوس على هذه المعاني، على تعظيم شأن حرمات العباد وعدم التساهل فيها. فنشكر الأخت هذا الحرص. هذا الجوال الذي أخذه ابنها لا تبرأ الذمة إلا بإرجاعه لصاحب المحل، لا بد من إرجاعه. أما قولها إن أباه يرفض فهذا ليس بمبرر، لا بد من إرجاعه بأي وسيلة. فهي يعني الأخت السائلة لو أرادت حاجة من السوق ربما استطاعت أن تقنع زوجها بأن يذهب بها إلى السوق. فكذلك أيضا في إرجاع هذا الجوال ربما تذهب هي، إن لم تستطع إقناع زوجها تذهب هي إلى ذلك المحل أو قريب منه مثلا، ثم تعيد لهم هذا الجوال لذلك المحل، وهم سيعذرونها إذا قالت إن ابن الصغير هذا هو الذي أخذ يعني هذا الهاتف وأرجعته لهم، سيعذرونها وتبرأ ذمتها بذلك. لكن لا تبرأ الذمة إلا بإرجاع هذه السلعة إلى صاحبها.
صلى الله عليكم. سؤال أم يعنود أختنا الكريمة من السعودية، الثاني عن كيس من السكر عجيب، يعني يبدو أنها لم تثبته تماما في العربة التسوق، مما أدى ربما إلى تمزق وأيضا انسكاب شيء من السكر في الأرض. والدها كان يسحبها فأمرها بتبديله، بدلته طاعة لوالدها، تقول أنا أحس بتأنيب ضمير. يبدو لصاحب الفضيلة أن مثل الشركات التي ذكرت الشركات الكبرى للتسوق لها نظرة دائما إلى العميل والزبون، ويرضونه بأي شيء كان، حتى ممكن أن يعني يتلافه مثل هذا. لكن التوجيه الشرعي
هو كما ذكرتم، يعني مثل هذا الشركات الكبيرة وحالات التسوق الكبيرة عادة تتسامح في مثل هذا، ولهم آلية معينة في التعامل مع مثل هذه الأمور. لكن إذا أرادت الورع والاحتياط فتخبرهم بما حصل، وأتوقع أنهم يعني لن يحاسبوها على هذا، خاصة أنه حصل من غير قصد.
السلام عليكم. معنا اتصالات. أخي حسن من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لركعتي الفجر بعد الأذان،
أيوة،
هل يجوز أصلي 4 ركعات ولا أصلي ركعتين بس بعد الفجر؟
تقصد السنة الراتبة للفجر؟
أي نعم، اللي قبل الصلاة بعد الأذان مباشرة.
طيب،
إذا خلصت المسجد بعد الأذان،
طيب،
هل أصلي 4 ركعات ولا أصلي ركعتين الفجر بس؟
طيب، سؤال آخر.
بس جزاك الله خير.
شكرا لك. معنا متصلون. معي من العراق، هذه البلاد الكريمة، أخي منصور، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله، أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخي العزيز، عندي سؤالين لو سمحتم.
الأول
إن شاء الله، ما قولكم في الهدية التي تعطى لمسؤول الإدارة في عملي، يعني المسؤول الذي يدير الأعمال في الدائرة التي أعمل بها، أعطيه هدية، ولكن هذه الهدية ليس بطلبه هو وليس بمقابل عمله لي، لكن أنا أعطيه هدية إكراما له، ما بيني وبينه علاقة ودية. هذا السؤال الأول.
لكن لو لم يكن مسؤولا عنك هل ستهدي له؟
لو لم يكن مسؤولا عني الله أعلم، لكنه في محل عملي أصبحت بين علاقة ودية أوده في
يعني. أشكرك يا أخي وصر على صراحتك. طيب، السؤال الثاني.
والله هذه صراحتي إن شاء الله. الثاني هو عن والدي. حقيقة عندي لدي والد، يعني إذا ذكرت أمامه، أنا مكلمك العبد لله، أنا أتكلم معك يا شيخ بصراحة إن شاء الله.
طبعا.
أنا كنت أرتكب المعاصي كنت أرتكب المعاصي لكن الله هداني والحمد للفضل لله. والآن أنا بدأت أن هل يجوز لي يعني بعدما تبت إلى الله إن شاء الله هل يجوز لي النصح في المعاصي التي ترتكب أمامي؟ يعني هل يجوز لي النصح في ذلك؟ هذا السؤال. والثاني عن والدي، إذا ذكرت أمامه شيئا عن الله وعن رسوله زجر وقال لي أخرج لا أريد أن أراك. هذه الصراحة التي عندي والله أعلم.
شكرا لك أخي منصور، ونسأل الله عز وجل أن يثبتك لهداه ويوفقك لطاعته ما شاء الله تبارك الله. معنا متصلون أو نجيب؟ طيب 4 دقائق صح الفضيلة. حسن من السعودية يقول ركعتان الفجر أرأيتم اللي بعد الأذان، أرأيتم لو صليته 4 يعني تسليمتين
ركعتان الفجر ركعتان فقط وليس له أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين. لكن يعني أنصح الأخ حسن أن لا يبادر بركعتين الفجر بعد يعني الأذان مباشرة، لأن الأذان في العالم الإسلامي عموما أذان الفجر فيه إشكالية فيه تقدم، ولذلك يعني أرى أنه يتريث ويعني لا يتعجل. لكن عموما يعني الصلاة التي تكون بعد طلوع الفجر هي ركعتان فقط لا يزيد عليهما.
منصور من العراق أشكره حقيقة على صراحته، هو رجل يبدو أن الله عز وجل من عليه بالهداية كما هو حال كثيرين، حالنا جميعا نسيء ثم نعود إلى ونأوب إلى الله جل في علاه. يقول أنا أريد أن أعطي مسؤولا في إدارتي أحبه وبيني وبينه علاقة، سألتموه سؤالا لو لم يكن مسؤولا مديرا لك هل ستعطيه هدية؟ قال الله أعلم، ويبدو أنه سيتوقف ماليا. الهدية لها تأثير بلا شك صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أؤثر هنا على الجواب الشرعي، الحكم الشرعي الحكم واحد. سواء صح الفضيلة كنت أملأ يدي وأضمن أنه لا يتأثر أو أشك أنه سيتأثر في كل حالتين.
هذه المسألة حسمها النبي عليه الصلاة والسلام في قضية حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا قال له ابن لتبية لجمع الصدقات، فأعطاه الناس هدايا، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر وقال ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ الله. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال الذي أتى به يوم القيامة يحمله على عنقه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يأخذه الإنسان من العمال غلول، ولذلك عند العلماء هدايا العمال غلول. الهدية التي تهدى للإنسان لأجل منصبه هذه لا تجوز، فكونه يهدي لهذا المدير أو هذا المسؤول عنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة لو أن هذا المدير جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدى له شيئا. ولذلك لما سألته سؤال لو لم يكن مسؤولا عنك هل ستهدي له؟ يعني قال الله أعلم. فلذلك أقول أن هذه الهدية لا تجوز.
أحسن الله إليكم. والده يعني يأمره أن لا يذكر الله ورسوله عنده ويبدو من بعد هداية، يقول هل لي أن أنصح؟
نعم نقول نعم ينصحه ويستمر في النصيحة. أولا يقول المعاصي التي تاب منها هل ينصح فيها؟ نقول نعم أنصح فيها، وهذا في الحقيقة
حتى اللي ما تاب منها أيضا
حتى المعاصي التي ما تاب منها. ولذلك قال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون. فالذم لترك الأمر معروف والنهي عن المنكر وليس لفعل أمر معروف والنهي عن المنكر، والذم لفعل المنكر مع علم الإنسان به. ولذلك قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك نحن نقول عليك أن تستمر في هذه النصيحة في هذه المنكرات التي تبت منها، وأن أيضا تنصح والدك وأن تصبر على ما قد تلقى من أذى، وأمر معروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصاب. حتى لو قال لك أخرج تحمل واستمر في مناصحته، لكن ينبغي عندما يعني تفعل هذا مع والدك أن تختار الأسلوب الحسن واللين. والرفق واللين. نعم.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لهداه. بهذه الكلمات الضافيات وتوجيهات الكلمات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر. في الختام شكر وعرفان لله جل في علاه على على أن هيئ لنا هذا اللقاء، وأسأله بمنه وكرمه أن يهيئ لنا لقاءات أيضا متتالية بإذن الله. أشكر أيضا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكر الله
وشكر لكم يا إخوة المشاهدين.
وهذه تحية وإجلال من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.